إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنعود بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وفضله وتوفيقه إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة من كتاب سلم الوصول وشرحه معارج القبول للحافظ الحكمي رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى قوله فيما يؤمن به المسلمون وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة. ايش من يكمل؟ ها؟ غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذا الكفران ذا يوم عسر، او يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. وهذا كله في بيان الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقد ذكرنا أن أركان الإيمان الستة يمكن أن تختزل في ركنين أساسيين. الركن الأول هو الإيمان بالله، والثاني هو الإيمان باليوم الآخر. فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وقدره سبحانه وتعالى، فهذه خمسة أركان. ويبقى الركن السادس وهو الإيمان باليوم الآخر. ولذا تجد آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تقتصر على هذين الركنين، الإيمان بالله وباليوم الآخر. وقد ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالموت والإيمان بالحياة البرزخية، ثم الإيمان بالنشور والحشر ولقاء الله تبارك وتعالى. فهنا في هذا الجزء أو هذا الشطر من البيت وبقيامنا من القبور، سيذكر لنا الشيخ رحمة الله عليه ما يتعلق بكيف القيام من القبور، كيف البعث. وفي بعض النسخ تجد بدل وبقيامنا من القبور وبقيامنا بنفخ الصور، وبقيامنا بنفخ الصور، لأن الناس يقومون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وذلك بالنفخ في الصور. فإذا هذا الدرس يتعلق بالنفخ في الصور ومباحثه. ومباحث النفخ في الصور هي ستة مباحث. مباحث النفخ في الصور هي ستة مباحث ذكرها الشيخ الأشقر حفظه الله تعالى في كتابه القيامة الكبرى، المبحث الأول هو النفخ في الصور، هو النفخ في الصور. يقول: هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم، وهم فيه في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف، وسيبقى حاله كذلك إلى أن يأتي اليوم الذي يهلك الله فيه جميع الأحياء إلا من يشاء. قال: وعندما يأتي ذلك اليوم ينفخ في الصور. فإذا بداية هذا اليوم هو النفخ في الصور. قال: فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، كما قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يخصمون أي يختصمون فيما بينهم. فإذا كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، فالساعة لا تأتي إلا بغتة، الناس في أسواقهم ويتبايعون، والذي يصلح حوضه والذي يرعى إبله، فتأتي النفخة بغتة. قال: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال: وفي الحديث أيضا وهو في صحيح مسلم، قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، والليت هي صفحة العنق، أصغى يعني أمام، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. يلوط حوض الإبل يعني بنى الحوض باللبن، وبينه فرج، وهذه الفرج يعني يسدها بالطين، هذا معنى يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. قال: وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان أو الذي رواه البخاري، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. فهذا كله مما يدل على أن الساعة تأتي ضغطة بالنفخ في الصور. هذا هو المبحث الأول، وهو النفخ في الصور وانتهاء هذه الحياة التي يتنافس فيها الناس هم عن الآخرة هم غافلون. المبحث الثاني: الصور الذي ينفخ فيه. والصور في لغة العرب هو القرن. الصور في لغة العرب هو القرن، يعني مثل مكبر الصوت، هذا قرن يعني ينفخ فيه. ففي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 1080 عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الصور؟ قال: الصور قرن ينفخ فيه. فالذي فسر الصور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرن ينفخ فيه. وفي هذا رد على ما ذكر عن الحسن البصري، نفخ في الصور أنه قرأ يعني ونفخ في الصور، نفخ في الصور يعني في الإيش؟ في الأجساد حتى ترجع إليها الإيش؟ الأرواح. فهذا ما يذكر عن الحسن. وأيضا ما يذكر عن أبي عبيدة والكلبي أنه قرأ الصور وقال جمع صور، جمع صورة، الصور جمع صورة، كما تقول الصوف جمع ايش؟ جمع صوفة، الصوف جمع ايش؟ جمع صوفة. فأبو عبيدة والكلب قالوا الصور، نفخ في الصور يعني هذا جمع أيضا. فإذن الحسن على ما يذكر عنه قال ونفخ في الصور، ويذكر عن أبي عبيدة والكلب في الصور أي في الصور أيضا، على أن الصور جمع صورة كالصوف جمع صوفة. فهذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر الصور بأنه قرن ينفق فيه. ثم قد قال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ إيش؟ ها؟ فيه، فالضمير يعود بالإفراد، فلو كانت الصور جمع صور ها؟ لقال الله تبارك وتعالى ثم نفخ فيها أخرى، فهذا أيضا مما يرد عليهم فيما ادعوا. فإذا الصور هو قرن كما فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المبحث الثالث، النافخ في الصور من هو؟ النافخ في الصور هو إسرافيل، النافخ في الصور هو إسرافيل. ومما ذكره ابن القيم في مناسبة الدعاء الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. جبرائيل هو الموكل بحياة الأرواح، هو الموكل بحياة الأرواح لأنه كان يأتي بالوحي، ولا يحيى القلب إلا بالوحي. وميكائيل هو الموكل بالقطر الذي في حياة الأجساد، وإسرافيل يعني جمع بين الاثنين لأنه ينفخ الإيش؟ ينفخ الأرواح في الأجساد، ينفخ الأرواح في الأجساد. فهذا من المناسبات التي هي يعني جيدة في مكانها. فإذا النافخ في الصور هو إسرافيل، ونقل الإجماع على هذا. عندنا حديث أيها الإخوة في السلسلة الصحيحة برقم 1078، برقم 1078، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن طرف صاحب الصور، إن طرفه يعني عينه، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني دوما فاتح عينه مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، فيكون يعني تأخر في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، كأن عينيه كوكبان دريان. وأيضا في السلسلة الصحيحة من حديث أبي سعيد الخدري في السلسلة الصحيحة برقم 1079، هم ثلاثة أحاديث متتالية 78 79 80 كلها في الصور، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ يعني إذا كان الأمر هكذا، طالما الإنسان ما يتنعم، كيف يتنعم بهذه الدنيا هو صاحب السعر يعني مستعد للنفخ؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله ربنا. فإذا الإنسان عندما يسمع أمرا عظيما يتعلق بالآخرة فعليه بهذا. وكذلك إذا أحدقت به فتنة أيضا عليه بهذا. فإذا اتجاه الأمور العظام فهذا هو ملاذنا ومخرجنا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها المؤمنون لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لما أراد أبو سفيان الكرة من غزوة أحد، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان تجاه الأمور العظيمة يذكر هذا الذكر ويتأمل فيه: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فإذا من هذه الأحاديث يتبين لنا أن هناك ملك موكل بالصور ينفخ فيه إذا أمر، وهو إسرافيل عليه السلام. المبحث الرابع: اليوم الذي يكون فيه النفخة، اليوم الذي يكون فيه النفخة. هذا اليوم هو يوم جمعة، هذا اليوم هو يوم جمعة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم جمعة. وفي السلسلة الصحيحة للشيخ رحمة الله عليه برقم 1930 عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة، وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. هذا أيضا مخرج. ولذلك لما قال أبي بن كعب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل لك صلاتي كلها، يجعل دعاءه كله صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال له؟ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فإذا كفاية الهم والغم من سبل يعني تحصيلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علاوة على ما تقدم: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فإذا يعني تكون النفخة في يوم الجمعة. وهنا شيء عجيب أيها الإخوة، وهو أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وهو يعني قد صححه الشيخ أيضا في مشكاة المصابيح، وهو أيضا في صحيح الجامع وفي الإرواز رقم 773، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه هبط وفيه طيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. الشيء العجيب ما هو؟ قال: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة. مصيخة يعني مستمعة منتظرة قيام الساعة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، يعني من حين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مصيخ منتظرة أن تقوم الساعة شفقا من الساعة. قال: إلا الجن والإنس، إلا الجن والإنس. فالواجب علينا في يوم الجمعة أن نتذكر هذا، أن نتذكر هذا، أن الساعة تقوم يعني في يوم جمعة، والإنسان يشفق على نفسه ويحاسب نفسه هل لو قامت الساعة الآن هل يكون يعني من الناجين أم ماذا. المبحث الخامس: كم مدة أو كم مرة ينفق في الصور؟ وهذا شيء مهم، كم مرة ينفق في الصور؟ عندنا في ذلك قولان للعلماء. القول الأول هو قول القرطبي وابن حجر وغيرهما أن النفخ في الصور يكون يعني نفختين، نفخة الصعق ونفخة الإيش؟ ونفخة البعث، نفخة الصعق ونفخة البعث. والدليل على هذا القول يعني آيات وأحاديث، فإذا النفختان نفخة الصعق ونفخة البعث. قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق، هذه الصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا يوم ترجف الراجفة، أي النفخة الأولى، تتبعها الراجفة أي النفخة الثانية. وأيضا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، هذه نفخة الصعق. ثم بعدها: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه نفخة الإيش؟ البعث. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين، ما بين النفختين 40. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما نفختان، ما بين النفختين 40. فإذا هذه كلها أدلة تدل على هذا القول، أن النفخ في الصور يكون يعني نفختين. القول الثاني وهو قول ابن العرب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والسفاريني وغيرهم أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الإيش؟ البعث. ويستدلون على هذا بقول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. واحتجوا على ذلك أيضا بحديث الصور. حديث الصور هذا حديث من الأحاديث الطويلة، وسنذكر شيئا عنه الآن. وفي هذا الحديث، حديث الصور يعني ثلاث نفخات، ثلاث نفخات، لكن طبعا حديث الصور حديث يعني ضعيف. فإذا بالنسبة للحديث نقول الحديث ضعيف. وأما بالنسبة للآية فالآية فيها احتمال. كيف فيها احتمال؟ يمكن أن تكون النفخة الأولى يحصل بها ماذا؟ الفزع والإيش؟ والصعق معا. يحصل بها الفزع والصعق معا. قال أما استدلالهم بالآية فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، فإذا النفخة الأولى يمكن أن تكون يعني نفخة فزع ونفخة صعق. هذا فيما يتعلق ب لا والله في قول ثالث بعد. طيب القول الثالث في عدد المرات التي ينفخ في الصور فيها قول ابن حزم رحمه الله، قال نفخات يوم القيامة أربع، نفخات يوم القيامة أربع، الأولى نفخة إماتة، الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء، قال والثالثة نفخة فزع وصعق، والثالثة نفخة فزع وإيش وصعق، هذا بعد الإيش، هذا بعد الإحياء، يعني بعد أن يقوموا ينفخ نفخة ثالثة، فهذه تكون نفخة فزع وإيش وصعق. قال والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الصعق. إذن في نفختين، النفخة الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء، والثالثة نفخة فزع وصعق، يعني يحصل منها مثل الغشي مثل المغمى عليه، والرابعة نفخة إفاقة. قال الحافظ ابن حجر يعني متعقبا لابن حزم، هذا الذي ذكره ليس بواضح، بل هما نفختان فقط. قال فالأولى، هذا كلام الحافظ، يموت فيها كل من كان حيا، فإذن النفخة الأولى يموت بها كل من كان حيا. قال ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، فإذن هذا في زيادة. كلام الحافظ ابن حجر يقول فالأولى يموت فيها كل من كان حيا، الحي يموت بنفخة الإيش بنفخة الصعق. قال ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، يغشى عليه. قال والثانية يعيش بها من مات، يعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه، ويفيق بها من غشي عليه، فإذا هما يعني نفختان كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. المبحث السادس والأخير، الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور، الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور، وقد ذكر هنا يعني فيهم يعني سبعة مذاهب نذكرها ملخصة، الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور. طبعا هذا كله يعني مفرع على قوله تعالى إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، فالعلماء اختلفوا في هؤلاء إلا من شاء الله، من هم هؤلاء؟ القول الأول قول ابن حزم أنهم الملائكة، أنهم الملائكة، إلا من شاء الله يعني قال الملائكة، وذلك أن الملائكة عند ابن حزم أرواح، عند ابن حزم الملائكة أرواح، فقال هذه الأرواح والأرواح لا تفنى، فهكذا إيش هكذا قال. عنده هنا تعليق تقول وأما الفلاسفة، الفلاسفة وبعض المنتسبين إلى الإسلام واليهود والنصارى، ومنهم هؤلاء إخوان الصفا، زعموا أن الملائكة هي العقول والنفوس، قالوا الملائكة هي العقول والنفوس، وأنه لا يمكن موتها بحال، بل هي عندهم آلهة وأرباب، فإذا خلي بالك، طبعا ابن حزم هذا كله من التأثر بالفلاسفة. فابن حزم يقول الملائكة أرواح، وأما هؤلاء الفلاسفة يقولون هي عقول ونفوس لا تموت بحال، لا تموت بحال، وهي عندهم آلهة وإيش؟ آلهة وأرباب، وهي عندهم آلهة وأرباب. فإذا هذا هو القول الأول، وهو قول ابن حزم في قوله تعالى إلا من شاء الله، قال هم جميع الملائكة، هم جميع الملائكة. القول الثاني قول مقاتل وغيره، قالوا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. القول الثالث هو قول الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المراد بهم الذين في الجنة من الحور العين والولدان، وذلك أن الجنة لا موت فيها، الجنة لا موت فيها. فعند الإمام أحمد أنهم الحور العين والولدان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تابع لهذا القول، وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، فإن الجنة ليس فيها موت. القول الرابع هو قول القرطبي أبو العباس صاحب المفهم أن المراد بهم الأموات كلهم، قال إلا من شاء الله، قال الأموات لأنهم موتى، لأنهم إيش؟ موتى. فنقول الأموات من البداية ما دخلوا في هذا الكلام، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي من الإيش؟ أي من الأحياء. فإذا الأموات يعني ليسوا داخلين في هذا الكلام حتى إيش؟ حتى يستثنوا، حتى إيش؟ يستثنوا. القول الخامس ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات. قالوا لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فإذا إلا من شاء الله يعني الشهداء، فيحصل لهم صعق وغشي، يحصل لهم صعق وغشي. القول السادس التوقف، فذهب بعض أهل العلم لأن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله عز وجل. نعم، حتى قال شيخ الإسلام ولا يمكن الجزم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه. فإذا ما نستطيع أن نجزم إلا بمثل الحور العين والولدان، لأن الجنة لا موت إيش؟ لا موت فيها. وأما ما عدا ذلك فالإنسان يعني ما يجزم. القول السابع والأخير منهم من قال يعني حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت. نعم، لا، القول السابع يعني رد كل ما تقدم، القول السابع رد يعني كل ما تقدم، فأبوا أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل أو الولدان أو موسى. ثم بين السر في ذلك، ثم بين السر في ذلك، قال والذي أخطاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم. طبعا عندنا حديث أيها الإخوة، وهو حديث معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله، أو كان ممن استثنى الله. فأصحاب هذا القول، وهذه فائدة، يحملون هذا الحديث على صعق يعني يكون في يوم القيامة، يقولون هذا صعق ليس هو المراد بقوله تعالى فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وإنما يقولون هذا الحديث هو صعق يكون في موقف القيامة، يكون في موقف القيامة. فإذا الحديث مرة أخرى قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون، سأكون أول من يفيق. فيقولون هذا إنما يكون يوم القيامة، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله. فأصحاب هذا القول ومنهم الحليمي الذي هو ينقل عنه البيهقي كثيرا قال والذي أختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم، وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث، في الموقف بعد البعث. حتى إن ابن القيم رحمة الله عليه جزم بأن الصعقة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي صعقة تكون بعد البعث. فإذن عندنا الحليمي وعندنا أيضا ابن القيم قال هذا الحديث الذي فيه فأكون أول من يفيق، يقول هذا إنما هي صعقة بعد الإيش، إنما هي صعقة بعد البعث، إنما هي صعقة بعد البعث. فهذه يعني جملة الأقوال التي فيها يعني ما استثنى الله تبارك وتعالى. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فالإنسان لا يجزم بشيء من هذا إلا ما ذكر أنه الحور العين أو الولدان، لأن الجنة لا موت فيها. فهذه جملة من المباحث يعني تتعلق بالنفخ في الصور، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى كتاب الشيخ حفظه الله تعالى. ذكر لنا هنا الشارح حديث الصور بطوله، وحديث الصور كما ترى ما شاء الله يعني 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 صفحات وزيادة، وهذا من الأحاديث الطوال التي ذكرها الطبراني في آخر معجمه. الطبراني في آخر المعجم الكبير جمع لنا الأحاديث اللي إيش الأحاديث الطويلة، فذكر منها هذا الإيش، ذكر منها هذا الحديث. هذا الحديث في إسناده رجل يسمى إسماعيل بن رافع كما هو موجود عندك، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، والشيخ الألباني ضعف الحديث لأجله كما في يعني شرح الطحاوية صفحة 356. وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الحديث قال هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة. فطبعا كونه يعني له شواهد إذا وجدنا لبعض جمله شواهد فلا يعني هذا أن الحديث صحيح، لا يعني هذا أن الحديث صحيح، لأنه حديث طويل فلا بد أن تلاقي فيه جمل صحيحة. فإذا وجدت جملة تدل عليه الأحاديث الصحيحة هذا لا يعني أن الحديث بكامله حديث إيش صحيح. قال ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة، تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه إنه متروك، ومنهم من قال إنه متروك. قال أيضا وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، فابن كثير له جزء في هذا الحديث. قال: وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا. يعني إسماعيل بن رافع هذا جمع هذا الحديث من أحاديث متعددة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك. قال: وسمعت شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. هذا أيضا لا يصحح الحديث، هذا أيضا لا يصحح الحديث. قال: فالله أعلم. فذكر طبعا هنا يعني حديث الصور، وتجد فيه ثلاث نسخات كما ذكرنا، فعندك يعني ينفخ فيه ثلاث نسخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين. قال: والنفخة الثالثة، وين الثالثة؟ حد ذكر الثالثة ولا لا؟ نعم، ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى والثانية المهم أن فيه التصريح أن فيه يعني إيش؟ أن فيه ثلاث نفخات. ذكرها بعدين. فإذا هذا طبعا عندك شيء مهم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما. مد الأديم العكاظي، الأديم العكاظي، الأديم يعني الجلد يعني، وهو منسوب إلى من؟ إلى إيش؟ منسوب إلى سوق عكاظ. وهذا السوق أيها الإخوة كان يعني كانت تقام من هلال ذي القعدة إلى 20 يوم يتعاكظون فيه، والتعاكظ هو التفاخر. فإذا سوق يعني عكاظ هذا سمي عكاظ لأنهم كانوا يتعاكظون فيه، يعني يتفاخرون. فالأديم العكاظي يعني منسوب إلى إيش؟ إلى الجلد الذي كان يباع في مثل هذه السوق. هذه أشياء نبينها عندك أيضا. ثم يأمر الله الأجسام أن تنبت فتنبت كنبات التراثيف. التراثيف جمع ترثوث، وهو نبت يؤكل، هو نبت يؤكل. أيضا من الأشياء الغريبة عندك، نعم الصفحة معك عندك هذه الطبعة 982، عندك أيضا في شيء غريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص فأخر ساجدا. هذا أيضا من الأشياء الغريبة. قال أبو هريرة: رسول الله ما الفحص؟ قال: قدام العرش. سبحان الله، الحديث الضعيف يعني الإنسان يشعر بأنه ضعيف، يعني مثل هذا السياق وهذا التطويل وهذه الغرابة، مما يدل فعلا على أن هذا الحديث يعني جمع. أيضا عندك من ضمن الأشياء: فيضع الله كرسيه، صفحة 973، فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه. طبعا هذه الجملة لها شاهد، وذكرنا أمس في خطبة الجمعة في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر، وهو حديث حسن، في قصة عجوز الحبشة، لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لمهاجرة الحبشة: حدثوني بأعاجيب رأيتموها في أرض الحبشة. فحدثوه يعني أن عجوزا من الرهبان يعني مرت وكان على رأسها قلة ماء، فجاء فتى ويعني ضربها بين كتفيها فسقطت على ركبتيها وانكسرت قلتها. فماذا قالت؟ قالت: لتعلمن يا غدر حين يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين. وتنطق الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فلتعلمن كيف يكون أمري وأمرك غدا عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت، رحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت صدقت، فالشاهد منها من هذه القصة ماذا؟ أنها قالت لتعلمن يا غدر إذا وضع الله الكرسي، حين يأتي ربنا تبارك وتعالى للفصل بين العباد. وطبعا ستجد جمل تدل عليها في الحديث الصحيح، وستجد جمل يعني ليس لها إيش، ليس لها شاهد، لكن الحديث كله بهذه التركيبة طبعا حديث ضعيف. عندك أيضا ويجعل الله عز وجل، صفحة 975، ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر عندما يكشف ربنا عن ساقه فيخر له كل مؤمن ساجدا إلا المنافق. المنافق يعني يعود ظهره طبقا واحدا. قال ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر، صياصي البقر يعني إيش؟ قرون. وأما قول الله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، فتقول الصياصي جمع صيصة، وهي كل ما يمتنع به، كل ما يمتنع به الإنسان يسمى صيصة. فالبقرة تمتنع بإيش؟ بإيش؟ بقرونها، فتسمى صياصي. وهم امتنعوا في حصونهم وفي قلاعهم فسميت أيضا إيش؟ صياصي. فإذا الصياصي هي كل ما يمتنع به، كل ما يمتنع به الإنسان مما يؤذيه أو يعتدي عليه يسمى إيش؟ يسمى صياصي. فهذا يعني ما في هذا الحديث. وطبعا الشيخ ذكره من أجل ماذا؟ من أجل هذا المبحث، وهو النفخ في الصور. ثم ذكر لنا الشيخ بعد ذلك الحديث الذي ذكرناه في الصحيحة 1080، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الصور؟ فقال قرن ينفق فيه. هذا في الصحيحة برقم 1080. حديث أبي سعيد الخدري كيف أنعم؟ هذا في الصحيحة برقم 1079. والثالث 1078 ما هو؟ ها؟ إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريا. فهذه ثلاثة أحاديث كلها صحيحة يعني في هذا المبحث. البيت الثاني قال غرلا حفاة، غرلا حفاة يعني عندما يقوم الناس بعد النفخة الثانية يقومون غرلا حفاة. والغرل جمع أغرل، والأغرل هو الأقلف. فهذه القطعة التي تقطع من الإنسان عند ختانه تعود إليه، تعود إليه عند قيامه يوم القيامة. هذا معنى غرلا يعني غير مختونين، غرلا غير مختونين، حفاة غير منتعلين، كجراد منتشر وجه الشبه بينهم وبين الجراد في إيش؟ في شيئين، في الكثرة وعدم الغاية. الجراد عندما يخرج كثير وما تجد له غاية، رايح يمين شمال فوق تحت، ليس له إيش؟ ليس له غاية. فهذا هو وجه الشبه بينهم وبين الإيش؟ وبين الجراد. فإذا كثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، وهكذا الناس وين هيروح؟ أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه إلا ما قدم من عمل صالح. قال الله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. وقال تعالى فإذا نقر في الناقور، ما هو الناقور؟ قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من المفسرين الصور. فإذا الناقور هو الصور. وفي الحلية لأبي نعيم، وفي الحلية لأبي نعيم أن زرارة ابن أوفى، زرارة ابن أوفى قاضي البصرة، صلى بهم صلاة الصبح فقرأ إيش؟ سورة المدثر، حتى إذا وصل إلى هذه الآية: فإذا نقر في الناقور فشهق شهقة وخر مغشيا عليه ومات رحمة الله عليه. هذا في الحلية لأبي نعيم، زرارة ابن أوفى، زرارة ابن أوفى قاضي البصرة، لما قرأ هذه الآية: فإذا نقر في الناقور شهق شهقة ثم خر مغشيا عليه فإيش؟ فمات. طبعا هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، يعني يقول هذا من قوة التأثير، وإلا الصحابة كانوا إيش؟ كانوا أكثر تأثرا ممن بعدهم، وما كانوا يعني يحصل لهم هذا. لماذا؟ لأن قلوبهم قوية لتحمل كلام الله عز وجل، وهم كانوا يعني منشغلين بفهمه والفقه فيه. وأما المتأخرون فنظرا يعني لكثرة ذنوبهم، إذا مرت عليه آية أثرت فيه ممكن إيش؟ ممكن تقتلهم، يمكن أن تقتله، لأنه يعني بيتبدى له أشياء ما كانت تخطر له على بال. وأما الصحابة فهم يعرفون حقيقة الأمر، يعرفون أن كلام الله عز وجل كله مؤثر، فكانوا عندما يقرؤون يعني تقشعر جلودهم في بداية الأمر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ويحصل لهم به الإيش؟ الطمأنينة والسكون. فهذا هو الفرق بين الصحابة وممن جاء بعدهم فيما يتعلق بالتأثر بالقرآن. فلا يعني هذا أن زرارة بن أوفى هذا أفضل من الصحابة لأنه لما قرأ القرآن مات، لا، هذا لا يعني هذا. وإن كان هذا يعني منقب له ومأثر له، لكن هذا لا يعني أن الصحابة كانوا يعني أو أنه أن هؤلاء أفضل من الصحابة، هذا مما ينبغي التنبه له. ثم ذكر عندك حديث، ولا أدري ما مناسبة هذا الحديث للحشر، قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، ويحشر بقيتهم النار. وين الثلاث؟ وين الثلاث؟ أول واحد إيش؟ راغبين راهبين، والثاني وانت ماشي، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، والثالث وتحشر بقيتهم النار. فإذا هذه الثلاث طرائق، لكن نقول الصحيح أن هذا هو الحشر الدنيوي، هذا حشر قبل يوم القيامة، هذا حشر قبل يوم القيامة، هذا حشر الناس إلى أرض الشام، إلى أرض المحشر، الذي هو الحشر ليش؟ الحشر الدنيا. فإذا لا علاقة لهذا الحديث بالحشر الذي يكون يوم القيامة. قال: وفيهما أيضا عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي. فهذا رد على الذين لا يفهمون ويقولون برجال من إيش؟ برجال من أصحابي. حتى على الرواية التي فيها رجال من أصحابي فهذه مجرد صحبة، يعني صحبة لغة، ليس المراد أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فهذا طبعا في أهل البدع وأهل الأهواء الذين تنكبوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى أيضا تدل على حال الناس يوم الحشر: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. وأيضا في الصحيحين عن عائشة نفس الموضوع، لكن قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فتقول هنا: الهول إذا استحكم بالإنسان أذهله وأسكره. هذا معروف، الهول إذا استحكم بالإنسان أذهله وأسكره، يصبح مثل السكران بحيث أنه ما يشوف. وهل هناك هول أشد من هول يوم القيامة؟ كما قال الله تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى. فإذا كما قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. طيب، في يعني عدة روايات عن عائشة وسودة، يعني زيادة مهمة. وطبعا هذه طبعا وردت عن في حديث عائشة وعن سودة، فلعلها تتقوى. إيش هذه الزيادة؟ أن عائشة أو سودة أيضا قالت: واسوأتاه من يوم القيامة، واسوأتاه من يوم القيامة، لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وأيضا من صور الحشر أيها الإخوة أن الكافر يحشر على وجهه، كما قال الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فهؤلاء يحشرون على وجوههم، نسأل الله السلامة والعافية، يمشي على وجهه. والقادر على أن يمشيه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على رأسه يوم القيامة. يقول هنا الشيخ: فشتان ما بين الفريقين، وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم، ورحمة الرحمن الرحيم، وزيارة الرب العظيم. فإذا المؤمنون الصالحون يأتون إلى الله تبارك وتعالى راكبين، وأما هؤلاء فيعني يساقون إلى جهنم، كما قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن إيش وفدا. شو معنى وفدا؟ يعني راكبين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفدا يعني راكبين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني إيش؟ يعني عطاشا. فإذا المتقون يأتون إلى ربهم سبحانه وتعالى ركبانا، هذا ثابت عن ابن عباس وغيره. وقال علي رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها الذهب، ونجائب سرجها يوقيت. فإذا عرفنا وفدا ووردا. طيب عندك بالنسبة قال: ولابن أبي حاتم عنه، يعني عن علي: كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيدي، إلى آخره. تقول: الصحيح في هذا أنه موقوف على علي، لكنه صحيح. فإذا هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما فيه قال: فينتهون، أي المتقون، إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، قبل أن يدخلوا الجنة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا. هذا الجزء صحيح أيها الإخوة، هذا موقوف صحيح على علي رضي الله عنه أنه قبل دخول الجنة، وذكره ابن كثير عند قوله تعالى وسقاهم ربهم إيش؟ شرابا طهورا، شرابا طهورا. فأهل الجنة يعني يطهرون قبل دخولها، فيشربون من عين فتطهر ما في بطونهم، ويغتسلون من الإيش؟ يغتسلون من الأخرى. ثم ختم الشيخ رحمة الله عليهم هذا الكلام بكلام جميل مهم لا بأس أن نقرأه. قال: فسبحان الله وبحمده والله أكبر، كانوا في الدنيا على السواء يرزقون. المتقون والفجار كانوا في الدنيا على السواء يرزقون، الكل يرزق. فتقول الكل يرزق رزق البدن، الكل يرزق رزق البدن كما ترى، لكنه سبحانه يؤتي رزق الروح من يشاء. هذا الرزق الروح لا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا من يشاء، وأما رزق البدن فكما يعني جاء في بعض الآثار أخلق خلقا ولا أرزقهم، وكما قال إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا إبراهيم عليه السلام بأن يكون الرزق لمن؟ للمؤمنين. فقال الله تبارك وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا رزق البدن بكل الجميع، وأما رزق الروح الذي هو الاهتداء هذا لا يكون إلا لمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته، إلا لمن شاء الله تبارك وتعالى هدايته. والله عز وجل حكيم عليم، أعلم بمواقع فضله. هذه كلمة ابن القيم تريحك جدا في القضاء والقدر. الله عز وجل أعلم بمواقع فضله، فلا يضع فضله إلا في المكان المناسب. فالكافر الذي مات على كفره هذا ليس أهلا لفضل الله عز وجل، فلذلك ما أعطاه الإيمان. فإذا ما عليك إلا التضرع والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، يعني أن يثبتك على هذا الدين حتى يعني يتوفاك وأنت مسلم. قال: كانوا في الدنيا على السواء يرزقون، ويسيرون ويذهبون ويجيئون. قال: يؤتاها أي الدنيا من يحبه الله ومن لا يحب. فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله واتضح له مقيله. لما يأتي الموت كل أحد يعرف سبيله. في الدنيا كانوا على السواء يرزقون، أما عندما يأتي الموت خلاص تتضح الأمور، فبصرك اليوم حديد. قال: فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله وأفضى إلى ما قدم قبل أجله، فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين إلى الداع مهطعين، هذا على النجائب وهذا على الركائب، وهذا على قدميه وهذا على وجهه، هؤلاء في النور ينظرون وأولئك في الظلمات لا يبصرون، هؤلاء إلى الرحمن يفدون وأولئك إلى النار يردون، هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع، يضربون بطونا منهم وظهورا، هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، وأولئك أعد الله لهم سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هؤلاء عليهم حلل السندس والاستبرق وسائر الألوان، وأولئك مقرنون في الأصفاد سرابلهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يركبون، وأولئك إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بكرة وعشيا، وأولئك تركوا في جهنم جثيا. هؤلاء يقول لهم ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأولئك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يقرون بذنوبهم فيغفرها لهم رب العالمين، وأولئك ينادى بهم على رؤوس الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحينئذ ظهر الفرقان وافترك الطريقان وامتاز الفريقان، وصار الغيب شهادة والسر علانية، والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كم كاس في الدنيا طال يومئذ عريه، كم طاعم في الدنيا عظم يومئذ جوعه، كم ريان في الدنيا اشتد يومئذ عطشه، كم ناعم في الدنيا حق به يومئذ بؤسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وبهذا نكون انتهينا من هذا المبحث، وهو النفخ في الصور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.